الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإني أوصي نفسي وإياكم عباد الله بما أمر الله عز وجل به الأولين والآخرين، وهي تقواه جل وعلا، جعلنا الله جميعا من أهلها. أيها المسلمون، إن مما جاءت به شريعة الإسلام حفظ الضروريات الخمس، أو ما يسمونه بالمقاصد الخمسة، التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا معا، وهي الدين والنفس والنسل أو العرض والعقل والمال، بحيث إذا فقدت هذه المذكورات لم تستقم مصالح الناس في الدنيا، بل تصير إلى فساد وفوضى وتهارج، وتفوت الحياة الأخرى بفوات الجنة والنعيم وحصول الخسران المبين. وإن مما عظمه الله جل وعلا من هذه الضروريات الخمس بعد حفظ الدين حفظ النفس، وذلك بترك الاعتداء عليها أو إهانتها بأذى أو قتل أو تعذيب أو تنكيل، سواء كانت نفسك التي بين جنبيك أو كانت نفس غيرك مما خلق الله جل وعلا، لأن الكل من كل الله عز وجل وتحت تصرفه وقهره. ليس لأحد أي كان أن يتصرف في ملكه وأمره إلا بإذنه وحكمه جل وعلا. هذا وإن أخطر مساس بحرمة هذه النفس قتلها، الذي هو إزهاق الروح المعصومة بغير حق ظلما وبغيا. ولقد فشت هذه الظاهرة الآثمة في مجتمعنا، وتوغلت في أوساطه توغل النار في الهشيم، حتى أتت على الدار ومن فيها كما يقولون، فصارت وقارة مؤذنة لتغير الأحوال وفساد القيم وضعف الديانة وانعدام الأمن وكثرة هلاك الأنفس والأرواح، لا يخفى عليكم أيها المؤمنون
أن أرقام الجرائم في ارتفاع مذهل، ونحن نتكلم عن بلاد المسلمين وفي بلدنا خاصة، تزداد يوما بعد يوم. يحدث هذا على كل المستويات وبين جميع شرائح المجتمع، لا فرق بين المثقف والأمي، أو بين صغير وكبير، أو بين قريب وبعيد، أو حتى بين ذكر أو أنثى. تزهب إزهاق للروح لأسباب تافهة وأطماع دنيئة وانتقام مجرم وإبراد لجمرة غضب أوقدها الشيطان، وسطر للفضائح والأسرار، وتنفيذ لمخططات إجرامية المغزى منها زعزعة الاستقرار والأمن وإثارة النعرات والعصبيات الجاهلية. وكل هذه الأسباب ليس فيها ما يسوغ للجريمة أو يدفع إليها. تزهب أحيانا الروح البريعة ثم يتخلص منها بعد ذلك بأبشع طرق التنكيل والتبكيل والتعذيب، كما وقع في حادثة إياها وسمع بها القاصي والداني داخل البلد وخارجها، وهي ممزقة بالصوت والصور. ما كنا لنظن أن نعيش يوما نرى مثل هذا يقع في بلد أبناؤه على ملة واحدة وهي ملة الإسلام. وحديث عن القتل وعن هذه الآفة ليس بخصوص ما وقع، فإنه وجد قبل هذا، وربما سيستمر إذا لم يقبل الناس على إصلاح ما حل بهم من فساد. القاتل يقتل وهو يعلم بمصيره المشؤوم، يعلم بمصيره المشؤوم وخطر جريمته الشنعاء وما ينتظره من العقوبات وما سيتعرض له من إهانة وإذلال وشقاء وما إلى ذلك. ونحن قد ورثنا من أجدادنا تلك المقولة، لو وعاها كل إنسان ما كان يجرؤ على أن يمس إنسان بغير حق. يقاتل الروح من الروح، إنه فرق الروح عباد الله، وانعدام الإيمان بالله واليوم الآخر، وخواف القلوب من تقوى الله ومخافته. فلو علم هذا المؤمن أو هذا المؤمن على هذا الفعل الشنيع لتمنى أن يكون عبد الله المقتول لا القاتل، ولحدث نفسه لحظة في أن يزهق روح حيوان بريء من غير سبب أو حاجة، فضلا على أن يقتل نفسه أو يقتل نفس إنسان آخر. أيها المؤمنون، إن القتل والجريمة كبيرة من كبائر الذنوب، اتفق علماء هذه الأمة على أنها من أكبر سبائل، حتى عدوا كبيرة القتل الكبيرة الثانية تأتي بعد كبيرة الإشراك بالله جل وعلا لدلالة النصوص على ذلك، سواء كان المقتول نفس الإنسان يعني بأن يقتل الإنسان نفسه، أو كان المقتول نفسا مؤمنة معصومة، أو كان المقتول ذميا معاهدا أي كافرا يعيش في بلاد المسلمين بعهد وأمان. وفي هذا يقول الله عز وجل: قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. تأملوا هذه الآية أيها المؤمنون، فقد ذكر الله عز وجل فيها في أول المحرمات الإشراف بالله سبحانه وتعالى، وأتبعه بقتل الأولاد من الفقر لقبحه وشناعته، ثم ختم بقتل النفس المعصومة عموما، إشارة منه جل وعلا إلى عبر هذه الكبيرة وقبح هذه الجريمة حيث كررها مرتين في آية واحدة، وهو نفس ما ذكره الله عز وجل في آية أخرى على هذا الترتيب والنسق، أي النهي عن إشارة الله ثم تلا بعد ذلك النهي عن قتل النفس التي حرم الله. قال جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، وهو النهي عن الشرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وقال الله جل وعلا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وقال جل وعلا: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما. إنه كان بكم رحيما. وقد جعل الله جل وعلا جزاء قاتل النفس المؤمنة عمدا أو تعمدا الخلود في النار، وغضب الجبار ولعنته وإعداد العذاب العظيم له، أربع عقوبات عظيمة كل واحدة منها توجل القلب وتهز النفس. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا في الآخرة. أما في الدنيا فالقصاص، النفس بالنفس جزاء بفاق. والآيات في تحريم القتل والتسميم بالجريمة أكثر من هذا الذي ذكرته لكم في مثل هذا المقام، بل إن مادة قاتلة في القرآن وردت أكثر من 170 مرة. وأما الأحاديث النبوية عن صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم فهي على منوال هذه الآيات في تحريم القتل والتشريع بالمجرمين وعدها من أكبر الكبائر، وذكر خيبة القاتل وخسارته في الدنيا والآخرة. فقد جاء في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور، أو قال وشهادة الزور. وثبت أيضا فيهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أي ذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك، أي تجعل شريك مع الله، مع أن الذي خلقه هو الله. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، لأنه كان العادة في الجاهلية أنهم يقتلون أبناءهم خشية الفقر أو خوفا من الفقر. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. فأنزل الله تصديق ذلك: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وثبت أيضا في سنن النسائي بسند الحسن عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره، كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا رجلا قتل مؤمنا متعمدا أو الرجل يموت كفرا. وثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من طريق عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقتل نفس ظلما إلا كان لابن آدم الأول وهو قابيل كفل من دمها، أي له نصيب من الإثم والإثم، لأنه أول من سن القتل، رواه البخاري ومسلم. فانظروا يا رعاكم الله كيف جاء هذا الوعيد في أول من سن القتل ولم يجي في أول سالك أو أول زاني أو أول شارب المسلم، وإنما جاء في حق قاتل النفس، وكذلك جاء في المشرك أيضا، وجاء أيضا فيما رواه أبو داود والترمذي أو النسائي والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: واسمعوا إلى هذا الحديث، يجيء المقتول بقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداده تشخر دما فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. ولهذا ذكر ابن أبي عباس رضي الله عنه قتل المؤمن فإن أراده الله، بل كان قول الله عز وجل: ومن يقتل المؤمن المتعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ثم قال: وهذه الآيات لم تنسخ، ما نسخت هذه الآية ولا بدلت، فأنا له الجواب. وهذا رأي له، لكن عنده رأي ثاني وهو قبول تبة القتل وهو الصحيح، لأن الله عز وجل إذا كان يغفر الشرك وهو أعظم من القتل، إذا تاب منه الإنسان فكيف لا يغفر جريمة القتل إذا تاب منها الإنسان. الأحاديث في ذلك كثيرة وكثيرة جدا. عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما يقول نافع: نظر يوما إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك. والمؤمن المؤمن عبد الله المؤمن أعظم عند الله حرمة منك، أعظم حرمة عند الله منك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا زوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. وقال أيضا صلوات الله وسلامه عليه: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وكان عبد الله بن عمر يقول: من ورطات الأمور التي لا مخرج للإنسان من أن يقع فيها سفك الدم الحرام بغير شبه. بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قاتل أو من قتل معاهدا وهو الكافر الذي يعيش في بلاد المسلمين يعادي الإسلام لكن باقا على كفره بعهد وأمن، من قاتله يعني غدرا بغير حق لم يرح رائحة الجنة وإنها لا توجد من مسيرة 40 عاما. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا من قاتل عدو الله سبحانه وتعالى وإن كان كافرا بعهد وأمن، فكيف بمن قتل عبده المؤمن؟ وإذا كانت امرأة دخلت النار من أجل هرة حبستها حتى ماتت جوعا وعطشا فرآها النبي صلى الله عليه وسلم في نار جهنم والهرة تخدشها في وجهها وفي صدرها، فكيف بمن حبس مؤمنا أو مسلما أو أي إنسان وتركه حتى مات من غير كفر؟ فكيف إذا زاد على ذلك بالذبح والتنكيل والتجنيد؟ إنها القلوب إذا ماتت والعقول إذا أُذيت والنفوس إذا فسدت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يهدينا سواء الصراط، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. هم من أهل الصفا اشتعل بهم النور ومن طفى. أما بعد فيا عباد الله، إن قتل إنسان وإنهاء حياة أدمي بغير جرم جنان لا يختلف عاقلا في أنه من الظلم والعدوان والبغي المنافي للعدل الذي قامت به السماوات والأرض وأرسل الله به الرسل وأنزل به الكتب ليقوم الناس به. ولهذا كان من أكبر الكبائر عند الله عز وجل. ولما كان القتل مفسدة عظيمة لا تراهيها ولا تسويها مفسدة من المفاسد، قال الله عز وجل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير حق أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فشبه الله سبحانه وتعالى قاتل نفس واحدة بمن قتل الناس جميعا، والفرق بينهما شاسع جدا. وما ذلك إلا أن كلاهما عاص لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، مخالف لأمره، متعرض لعقوبته من الغضب واللعنة والعذاب العظيم والخلود في نار جهنم. والله سبحانه وتعالى قد جعل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منهم عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فإذا أتلف القاتل من هذا الجسد عضوا فكأنما أتلف سائر الجسد وآلم جميع أعضائه. فمن أذى المؤمن واحدا فقد أذى جميع المؤمنين، ومن أذى المؤمنين فقد أذى جميع الناس، لأن الله سبحانه وتعالى يدفع عن الناس بوجود المؤمنين فيه. هذا ودرجات القتل تتفاوت بحسب قبحه وشناعته وعظم حرمة المقتول أيضا. فأشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا من الأنبياء أو قتله نبي، وهذا لا يقع في الغالب إلا من الكفار بآية الله عز وجل. قال الله عز وجل: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون الذين يأمرون الناس بالقسط فبشرهم بعذاب أليم. وجاء في سنن النساء بإسناد حسن عن ابن مسعود أو في مسند أحمد عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي، لأن النبي لا يقتل إلا من كان مستحقا للقتل، يعني الأنبياء هم عدل الناس. ويلي في القبح وشنع في الجرم من قتل حاكما أو قتل عالما يأمر الناس بالقسط ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى ويفقههم في دينه، ومن قتل مؤمنا وفرح بقتله هذا أيضا من أعظم الجرم. جاء في الحديث الذي رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله، يعني فرح بقتله. ما كنا نتصور يوما أن البعض قد يجرؤ على القتل ثم يفخر. الغالب في هؤلاء القتلة أنهم يندمون ويبكون، ولكن كيف تتصور أنت يقتل رجلا أو مؤمن أو مسلما ثم هو يفرح بقتله بل يسعى إلى التقاط صورته مع الميت؟ من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا،
قال العلماء صرفا ولا عدلا، أي لا توبة ولا فدية. وقيل لا فرض ولا نفي، كل الفرائض النفلة لا يقبلها الله عز وجل إلا أن يتوب بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ويلي ذلك قتل الأولاد من الفقر، سواء الذي ولد أم الذي لم يولد، كقسي جنين بالإجهاض، لا سيما بعد نفاد أربعة أشهر، وهو زمن وقت، وهو زمن نفخ الروح فيه. وهذا يكثر غالبا في السنن، وبدرجة أقل عند من يخاف الفقر. ومن القتل الشنيع أيها المؤمنون من يقتل بسبب حمية أو عصبية أو عنصرية أو جاهلية، ليس لله ولا لنصرة دينه، وإنما هو ولاء عقده لمن يتعصب له. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه النسائي في السنن عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء الرجل أو يجيء المقتول بالقاتل أخذ بيده فيقول: يا ربي، هذا الذي قتلني سله لما قتلني، هذا المقتول يقول، فيقول القاتل: قاتلته لعزتي، يعني قتله في حرب قامت بين المسلمين والكفار، يعني قتله من أجل نصرة دين الله عز وجل، لكن هذا ليس لأفراد الناس ولا لأحادهم، وإنما هو يدخل في مهمات الحاكم إذا مارس حربا ضد الكفار. فقال: لما قتلته؟ فيقول: لعزتك. فيقول عز وجل: فإنها لي. فيجيء رجل آخذ بيد رجل فيقول: يا ربي لما قتلني؟ فيقول عز وجل: لما قتلته؟ قال: قاتلته لعزة فلان. فيقول الله سبحانه وتعالى: إنها ليست لفلان. فيبوء بإثمه. ويؤيد هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قاتل تحت راية العمية، لا يعلم ما هي هذه الراية، من قاتل تحت راية العمية ينصر عصبة ويضرب لعصبة وينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية، رواه الإمام مسلم. هذا وإن كان هو المقتول لكنه في حكم القاتل، لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، كان حريصا على قتل صاحبه. ومن القتل الذي يبوء الإنسان بوزره وإثمه من يقتل نفسه ويتخلص منها بأي وسيلة من الوسائل المميتة أو بأي سبب من الأسباب الموصلة إلى الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يخنق نفسه يخنقها في الأرض، والذي يطعنها يطعنها في النار. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة، يعني بمسه غيره، جاء يوم القيامة وحديدته في يده يتوجع بها في بطنه، يعني يطعن بها بطنه، في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في النار خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من جبل، أي رمى بنفسه من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا فيها أبدا مؤبدا. فالأمر خطير أيها المؤمنون. وهكذا كل من سعى إلى وضع حد لحياته في هذه الدنيا، وغامر بروحه الغالية الثمينة، يأس من الحياة أو جزع من مصيبة أو طلبا لشهرة أو بطولة أو خوفا من مصير، فإن هذا قد عرض نفسه لمخاطر كبيرة في الدنيا والآخرة. فينبغي للمؤمن أن ينأى بنفسه عن مثل هذه الكبائر العظام. حتى من يغامر بنفسه في ركوب البحر كما يفعل بعض شبابنا الذين يهربون من هذه البلاد طامعا في السعادة الوهمية التي يعدونهم بها، يغامر بروحه في ركوب البحر ويهم بقتل نفسه، والمغامر لا يكون محمودا ولن يسلم. هدانا الله جميعا وهدى شبابنا إلى الطريق المستقيم، وبصرهم بعظم جنايتهم التي يفعلون، وأزال عنهم السعادة الوهمية التي يطلبون، وردهم إلى دينه ردا جميلا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا جميعا، وأن يشفي مرضى المسلمين، وأن يرحم موتى المسلمين، وأن يجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.